إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا في باب الحيض، لكن قبل أن نواصل نود أو نرغب في أن نراجع شيئًا قليلًا مما سبق الكلام عنه في قول المؤلف رحمة الله عليه. باب الحيض قال: ويمنع عشرة أشياء. أيوة، يمنع من فعل الصلاة، والدليل عليه عليه الصلاة والسلام: نعم، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وكذلك قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. طيب، ووجوبها هذا الأمر الثاني أو المانع الثاني الذي يمنع تمنع منه المرأة أثناء حيضها. نعم، نعم، قالت، نعم عليه الصلاة والسلام: أيوة، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، وفعل الصيام الأمر الثالث الدليل عليه؟ ما من شيخ، لا، المعذرة، الأسبوع الماضي بدأنا ونسينا أن الفترة فترة امتحانات، لكن قدر الله ما شاء فعل. طيب، الأمر الثالث قال ماذا؟ فعل الصيام، والدليل عليه ما ذكرناه قبل قليل: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال: والطواف؟ ها، حديث عائشة: افعلي ما يفعل غير ألا تطوفي بالبيت. طيب، قراءة القرآن، هل هذا يمنع المرأة الحيض يمنع المرأة من قراءة القرآن؟ هو المؤلف عده هكذا، والفقهاء منهم جمهور الفقهاء على هذا، لكن قلنا الصواب ماذا؟ نعم، والدليل كان يذكر الله. عفوا، هنا حصل خطأ مني وسبق لسان الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أنا قلت كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، خطأ، هذا سبق لسان مني. الحديث هو ماذا؟ لأن رجعت للتسجيل فوجدته خطأ، فالحديث كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذكر الله ماذا؟ قراءة القرآن. فإذا نقول هذا الحديث يدل على ماذا؟ ها، على أن الحيض الصواب فيه أنه لا يمنع المرأة من ماذا؟ من قراءة القرآن. وكذلك الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث ماذا؟ ضعيف. ذكرنا فيه أثر عن علي رضي الله عنه في قوله: فلا ولا آية، يعني أن الحائض لا تقرأ ولا آية. قلنا هذا يعارضه أثر من؟ ابن عباس، كما حكاه البخاري، وكان ابن عباس لا يرى بالقراءة للجنب ماذا؟ بأسا. فإذا هذا يعارض أثر ابن عباس، وطبعا المرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل ماذا؟ أحيانه. تفضل. وهو غير ألا تطوفي بالبيت. نعم، نعم، يعني أنها ستأتي بالمناسك كلها ما عدا ماذا؟ الطواف. ومن ضمن المناسك لابد أنها، يعني قد يقول قائل أن قراءة القرآن هنا من المستحبات وليس فيه دلالة صريحة على قراءة القرآن. طيب، قال: ومس المصحف. الآن هذا أي فعل الصلاة وجوبها، فعل الصيام والطواف وقراءة القرآن، والسادس مس المصحف. نعم نعم. لا هنا جاء فيه حديث عمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقلنا لفظ الطاهر لفظ مشتركة تدل على الطهارة الكبرى والطهارة ماذا الصغرى. وهذا الأمر قد جاء عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر ابن قدامة بأنه لا يعلم لهم مخالف. فإذن الصواب في هذه المسألة أن مس المصحف لا يجوز مس المصحف لغير المتطهر. طيب اللبث في المسجد يمنع الحائض من ماذا؟ من المكث. تمنع الحائض من المكث في المسجد، وذكرنا أن هذه المسألة ماذا كذلك من أهل العلم من يعني خالف فيها. والذي يظهر هو ماذا؟ هو يعني أن يقال بكراهة مكث الحائض في المسجد. أما القول يعني بالتحريم مع وجود آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجلسون وهم مجنبون في المسجد إذا توضأوا، فهذا يشعرنا بماذا؟ أو يدلنا على أن مسألة الحائض لا شك أنها أخف من مسألة ماذا؟ مسألة الجنب. الجنب أمره بيده، يستطيع أن يغتسل ثم يجلس في المسجد، أما الحائض فالأمر ليس بيدها، خاصة إذا وجدت حاجة. إذا وجدت ماذا؟ حاجة. وقلنا في مثل هذه الأمور إذا وجدت حاجة لماذا؟ لأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز مكث الحائض في ماذا؟ في المسجد، والمسألة يبقى فيها الخلاف قائم. الوطأ في الفرج الثامنة، هذا كذلك من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وطأ الحائض في ماذا؟ في فرجها. والدليل نعم، وكذلك الآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قال وسنة الطلاق، هذا التاسع، وسنة الطلاق ما معناه؟ ها شيخ طيب نعم، حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوالده عمر رضي الله عنهما مره فليراجعها ثم ليطلقها ماذا؟ طاهرا أو حاملة. واضح؟ فإذا الطلاق إن وقع في زمن الحيض يسمى طلاقا بدعيا، طلاق بدعي. لكن هل يقع أو لا يقع خلاف بين أهل العلم. واضح؟ الطلاق هذا طلاق بدعي لا يجوز، لكن هل يقع تحتسب طلقة أو لا تحتسب خلاف بين أهل العلم. عدد من مشايخنا ومن علمائنا ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه كونه بدعي وكونه يعني ليس طلاقا على السنة إلى عدم وقوعه، لكن هذا يختلف باختلاف أقوال أهل العلم. ها. نعم، البعض يستدل بنفس هذه اللفظة ويقول مره فليراجعها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدها طلقة. واضح؟ ومنهم من اعتبرها ماذا؟ قال المراجعة تدل على أن الطلاق قد وقع. فالخلاف قائم بين أهل العلم. لكن الذي يريده المؤلف هنا من هذا الأمر هو أن الطلاق لا يجوز في هذا الوقت، في وقت ماذا؟ الحيض. طيب الاعتداد بالأشهر ماذا يقصد به؟ تفضل شيخ. نعم، أن المرأة ذات الحيض التي تحيض عدتها ماذا؟ ثلاث حيضات، ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء على الصحيح من أقوال أهل العلم أن القرء هو الحيض. دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. هذا يعني أن المرأة التي لا تحيض، التي يئست من الحيض، الكبيرة في السن أو الصغيرة التي ما بلغت سن المحيض، عدتها ماذا؟ 3 أشهر، 3 أشهر كما قال الله سبحانه وتعالى، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب، إذن هذه المسائل يعني كمراجعة سريعة نشرع اليوم في الدرس حتى ما يأخذنا الوقت. نبدأ بعون الله عز وجل من قوله والمبتدئة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. والمبتدئة إذا رأت والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت التحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة
فليس
بحيض.
طيب، وإن جاوز
ذلك ولم يعبر
أكثر الحيض
فهو حيض.
نعم، هنا تحدثنا في الدرس الماضي، قلنا عند الحنابلة ذكروا بأن أقل سن للحيض هو ماذا؟ 9 سنين، وأكثر 60. ومن أهل العلم من يعني خالف في هذا. الشاهد ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء في أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، يعني في السن وكذلك في مدة الحيض. هنا المؤلف رحمة الله عليه يبين نوع من أنواع النساء اللواتي يحضن، لأن الحيض قد يأتي للمرأة وتكون مبتدأة، يعني بمعنى أول مرة يأتيها ماذا؟ يأتيها هذا الدم، أو تكون ذات عادة، أو كما سيأتي على الأقسام الأخرى. لكن هذه المبتدأة التي شاهدت الدم لأول مرة، قال المبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. يعني إذا رأت الدم ماذا؟ جلست، بمعنى انقطعت ماذا؟ عن صلاتها وصيامها. لكن إن كان هذا الانقطاع أو يعني عدم استمرار هذا الدم ليوم كامل 24 ساعة، قال فليس بحيض. لماذا؟ لماذا؟ لأن كما ذكر هو فيما قبل هذا الكلام، قال لأن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض ماذا؟ يوم وليلة. فإذا كان أقل من يوم وليلة يعني أقل من 24 ساعة فليس بحيض. وهذا طبعا على القول المرجوح، وإلا فالراجح ماذا؟ أن المرأة سواء رأت الدم خرج منها دفعة واحدة لحظة أو نصف يوم أو يوم، فكله ماذا؟ كله حيض. لأن الأصل كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، الأصل في الدم الخارج من المرأة هو ماذا؟ هو أنه حيض. هذا الأصل، لابد أن يعني نعرف هذه الأمور حتى تريحنا وتوضح لنا المسائل في باب الحيض. الأصل فيما يخرج من المرأة هو ماذا؟ أنه دم حيض، سواء كان يعني مدة يوم وليلة أو أقل أو أكثر. واضح؟ طيب، قال إن هذه المبتدأة إذا رأت الدم جلست، لكن إن كان أقل من يوم وليلة فهو ليس بحيض. واضح؟ واضح قبل المؤلف هنا؟ على ما رجحه قبل قليل وهو أن الحيض لابد أن يكون أقل شيء فيه يوم وليلة، يعني 24 ساعة. واضح هذه المسألة؟ طيب، المبتدأ هي الفتاة الصغيرة أول ما ترى الدم، أول ما ترى الدم يبتدئها الدم. طيب، قال وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. قال إن جاوز ذلك، إن جاوز اليوم والليلة لكنه لم يعبر أكثر الحيض، ما تجاوز 15 يوم، فهو ماذا؟ ها، فهو حيض. طيب إذا تجاوز 15 يوم استحاضة. واضح هذه المسائل؟ ها يا أخوة، نريد أن نفهم كلام المؤلف حتى يعني إذا أردنا أن نرجح قول أو كذا نعرف ما هو القول المرجوح وما هو القول الراجح. المؤلف هنا يقول هذه المرأة أو الفتاة الصغيرة جاءتها هذه الحيضة، إذا جاءت وكانت مدتها يوم وليلة أو 15 يعني يوما فهذا حيض، مدتها 10 أيام، مدتها 5 أيام، 6 أيام، هذا كله يسمى ماذا؟ حيض. لكن إذا كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض، إذا كان أكثر من 15 يوما إلى 15 يقول حيض، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. هذا الكلام من المؤلف طبعا يعني كما رجحه قبل، ولكن نقول الصواب المبتدأة متى ما رأت الدم جلست. واضح؟ متى ما رأت الدم جلست، سواء كان يوم وليلة أو أقل أو أكثر. واضح؟ هذا هو الصواب في هذه المسألة، لا حد لأقل يعني الحيض ولا حد لأكثره. طيب، قال فإذا تكرر
3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
وعلي، نعم. إذن قال كيف تعرف هذه المبتدأة بأنها ذات عادة؟ قال يتكرر عليها هذا في 3 أشهر، الشهر الأول يأتيها مثلا 5 أيام أو 6 أيام، الشهر الثاني 6 أيام، الشهر الثالث ماذا؟ 6 أيام. فإذن عادتها ماذا؟ صارت 6 أيام. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صارت عادة، وإن عبر تجاوز 15 يوم فالزائد ماذا؟ استحاضة، فالزائد استحاضة. طيب، هذا على يعني ما ذكره المؤلف، سنقرأ ثم نرجع بعد ذلك نتكلم يعني ونذكر تقسيمات أهل العلم في هذه المسائل. طيب، وعليها
أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل.
نعم، تغتسل عند آخر الحيض، هذا يعني قد دلت عليها الأدلة كما سبق وذكرنا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني بمعنى ماذا؟ اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، وتغسل
فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول،
سلس البول ومن
في معناه.
نعم، هنا انتقل طبعا إلى من يعني قد لمن تسمى يعني مستحاضة، وهنا طبعا في كلامنا على الاستحاضة لابد أن يعني نذكر قبلها تقسيمات أهل العلم لأصناف النساء في أبواب الحيض. النساء ينقسمن إلى عدة أقسام، القسم الأول كما ذكره المؤلف هي المبتدأة، هي ماذا؟ المبتدأة التي يأتيها الدم لأول مرة ولا تدري، فيأتيها الدم فتجلس أيام ماذا؟ نزول هذا الدم، هذا النوع الأول من النساء. القسم الثاني من النساء هي ذات العادة، ذات عادة التي اعتادت على ماذا؟ على أن يأتيه، على أن يأتيها الدم 5 أيام، 10 أيام، 15 يوم، بحسب ما اعتادت تجلس هذه الأيام. واضح؟ هذه تسمى ذات عادة. القسم الثالث أو النوع الثالث من النساء هي المميزة. هي ماذا؟ المميزة. طبعا الدليل على يعني المميزة حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أستحاض فلا أطهر، قال ماذا؟ قال إن ذلك عرق، إن ذلك عرق. ثم بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان يعني هذا الدم فدعي الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الشاهد من هذا أن في حديث فاطمة بنت أبي حبيش فيه دلالة على أن هناك من النساء من تميز، تميز ماذا؟ دم الحيض من دم الاستحاضة. كيف يكون التمييز؟ تمييزها يعني يكون بعدة أمور. أولا لون دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود، أسود، والدم الذي ينزل من الاستحاضة يكون دما أحمر كالدم الذي يخرج من الجروح عادة، فهذا مثلا قد تميزه بعض النساء. كذلك دم الحيض له رائحة كريهة بخلاف الدم الآخر دم الاستحاضة، كالدم العادي رائحته كرائحة الدم الطبيعي. أيضا من الأمور التي تميز بها دم الاستحاضة من دم الحيض أن دم الحيض دم غليظ ثخين، أما دم الاستحاضة فهو مثل الدم العادي أخف وليس غليظا. هناك كذلك من الفروق التي يذكرها الفقهاء، يقولون دم الحيض، دم الحيض ينزل كالقطع المتجمدة، أما دم الاستحاضة فهو يسيل سيلانا ثم يعني إذا خرج يتجمد خارج الجسم كالدم الطبيعي، إذا خرج ووقع مثلا على الملابس أو شيء تجمد على خارج ما هو خارج البدن على الثياب أو القطن أو شيء من ذلك. واضح؟ فهذه فروق تعرف بها النساء، يعرفون بها دم الحيض من دم الاستحاضة. فإذا هناك صنف ثالث من الناس قلنا هي المميزة التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. الصنف الرابع وهي المتحيرة. المتحيرة سميت متحيرة لأنها احتارت في نفسها وحيرت الفقهاء معها، متحيرة. وهذا الصنف هو يعني الذي يحتاج الأمر فيه إلى يعني تأمل وتريث ونظر وسؤال. البعض في مثل هذه المسائل يظن أن السؤال يكون بمجرد مثلا سؤال سريع ويجيبه، ويجيبه يعني المسؤول بمجرد هذا السؤال، وهي تكون من هذا الصنف. فلا بد من ماذا؟ لابد من معرفة حالها وهل هي من هذا الصنف أو من هذا الصنف. فلا يعني يستعجل في يعني في السؤال إن كانت المرأة من هذا الصنف وهي المتحيرة. المتحيرة لها حل في الشريعة، وشرعنا ولله الحمد ما ترك الأمور هكذا. فهي إن احتارت ولم تدري ولم تعرف هل هذا، وليست يعني ذات عادة حتى تقول أني سأرجع إلى ماذا؟ إلى العادة التي كنت عليها، ولا أنها تميز بمعنى أنها ستميز لون الحيض من لون ماذا؟ الاستحاضة. فهذه حالها هو الذي جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة استحاضوا حيضة شديدة أو كما قالت رضي الله عنها، فقال تحيضي في علم الله ماذا؟ 6 أيام أو 7 أيام بلياليهن، ثم توضئي وصلي 23 أو 24 كما تحيض النساء وتطهر في ميقات حيضهن وطهرهن، وافعلي ذلك في كل شهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة رضي الله عنها، قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. هل المسألة اختيارية؟ ترجع لقريباتها، ومن هن قريبات مثلا في سنها، أخواتها، أخواتها إذا ما وجد، والدتها، بنات عمها، نحو ذلك، يعني تنظر إلى قريباتها. ما هو الغالب؟ 6 أو 7 أيام؟ تنظر، فإن يعني وجدت أيهما أقرب، 6 أو 7 أيام، لأن 6 و7 أيام هي الغالب على النساء، الغالب على النساء هي 6 إلى 7 أيام، لذلك الحديث أرجعها إلى ماذا؟ أرجعها إلى هذه الأيام 6 أو 7 باعتبار ماذا؟ أن هذا هو الغالب. فإذا جلست 6 ثم توضئي وصلي 23 ولا 24؟ إذا جلست 6 ستصلي 24، وإذا جلست 7 ستصلي 23، واضح؟ كما تحيض النساء وتطهر في ميقات حيضهن وطهرهن، وافعلي ذلك في كل شهر. ما في إشكال، إذا زادت تجاوزت يعني هي أقرب إلى 7، أقرب إلى ماذا؟ إلى 7. تحاول تكون حريصة على أن يعني حتى بعض الفقهاء مثل الشيخ بن عثيمين يقول حتى من هم قريبات منها في نوعية الدم مثلا، واضح؟ قريبات منها في نوعية الدم ونحو ذلك، فتنظر في من هن قريبات منها في سنها، في قربها، واضح؟ في قرابتها، في دمها، فتنظر أي النساء من قريباتها أقرب لها فتأخذ بماذا؟ بما هن عليه. هذا طبعا في حق هذه المتحيرة. سيقول قائل طيب هي ينزل عليها الدم في يعني الشهر كله أو معظم الشهر ما عدا اليوم واليومين، فمتى تجلس؟ في أول الشهر أم في منتصفه أم في آخره؟ يقال إذا كانت قبل هذا التحير قبله كانت يعني ذات عادة أو كانت تأتيها الحيضة في فترة معينة في وسط الشهر أو في آخر الشهر أو في أول الشهر، فتختار مثلا كانت قبل أن تحتار تختار ماذا؟ قبل أن تقع في هذه الحيرة كانت تأتيها مثلا في وسط الشهر، فيقول الفقهاء إذا كانت تأتيها في وسط الشهر فتجلس ماذا؟ تجلس من يعني بعد من اليوم 11 وصاعد، 11 والثاني عشر إلى مثلا 17. إذا كانت تأتيها قبل ذلك في بداية الشهر فتجلس من اليوم الأول من الشهر العربي، من الشهر ماذا؟ في العربي، وهكذا. ما عرفت هل هي في أول الشهر أو آخره أو وسطه، يقال تجلس في أول الشهر، من أول الشهر تجلس 6 و7 أيام، ثم تغتسل وتصلي، ثم ماذا؟ تغتسل وتصلي. هذا بالنسبة للمتحيرة. أما إن كانت تستطيع التمييز فلا تفعل كفعل هذه المتحيرة، وإذا كانت ذات عادة فكذلك لا تفعل كفعل ماذا؟ هذه المتحيرة. لماذا؟ يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم النساء كلم حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وكلم فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، أخبر حمنة بأن تقعد ماذا؟ تقعد قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، بأن تقعد قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، هي قد لا تستطيع التمييز. لكن فاطمة بنت أبي حبيش لأنها مميزة تميز، فقال لها ماذا؟ قال إنما ذلك عرق. فإذا كان دم الحيض وهو أسود يعرف فدعي الصلاة. لماذا قال لها هذا الأمر؟ أن حالها يختلف عن حال حمنة بنت جحش. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن أجاب هذه وأجاب ماذا؟ هذا أجاب حمنة بنت جحش، قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. لماذا؟ لأنها كانت ذات عادة ولا تستطيع التمييز بين لون هذا الدم ولون صفات هذا الدم وصفات هذا الدم. واضح؟ أما فاطمة بنت أبي حبيش لأنها تميز فأجابها ماذا؟ بما تستطيع أن يعني تميزه، تجلس هذه الأيام التي تميز فيها لون الدم. وأما إن رأت دم الاستحاضة فتغتسل وماذا؟ وتصلي. واضح هذا يا إخوة؟ واضح؟ فإذن حديث حمنة بنت جحش ما فيه تفريق بين مميزة وغير مميزة، أعم. أما حديث فاطمة بنت أبي حبيش أخص، لأنه خاص بمن كانت تميز، بمن كانت ماذا؟ تميز. واضح؟ نضبط مثل هذه المسائل يعني بإرجاعها لأصولها. النساء إما أن تكون ذات عادة أو مميزة أو متحيرة. المتحيرة كما ذكر الفقهاء نعيدها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس الستة أيام إلى السبعة أيام. طيب، هذا يعني ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، وذكر الفقهاء تفصيل ذلك. طيب، قال وكذا، قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. المستحاضة كما ذكرنا أن هذا الدم الذي يخرج منها هو دم ماذا؟ دم عرق، دم عرق، ينفجر عرق في أدنى الرحم فيسيل منه ماذا؟ يسيل الدم. هذه تسمى ماذا؟ استحاضة وليس حيضا. دم الحيض دم طبيعة، أما دم الاستحاضة دم ينتج عن ماذا؟ عن خروج أو انفجار عرق في أدنى الرحم فيسيل الدم سيلانا. بالنسبة للمستحاضة، المستحاضة كما يذكر الفقهاء قد يطبق عليها الشهر بأكمله، شهر بأكمله وترى الدم، أو قد يأتيها غالب ماذا؟ الشهر ما عدا اليوم واليومين. فهذه وهذه كلها تسمى ماذا؟ مستحاضة. واضح؟ تسمى ماذا؟ مستحاضة. هذه الاستحاضة لا تمنعها لا من صلاة، ولا تمنعها من الصيام، ولا تمنعها من يعني جماع زوجها، ولا تمنعها من يعني ما ذكرنا سابقا مما ذكر في الحيض. فإذا بالنسبة للمستحاضة أمرها كأمر الطاهرة، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحح عنه توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، يعني الصلاة ذات الوقت، الصلاة المؤقتة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. أما بقية الصلوات النوافل التي ليست مؤقتة فلا يشترط لها ماذا؟ أن يعني تتوضأ إذا دخل وقت كذا، لأنه لا يعني ليس لها وقت توقت فيه. نعم، نتحدث عنها إن شاء الله، نذكرها إن شاء الله. فإذا أنا أنظر فقط إذا المؤلف أتى به، لأنه سيذكر يعني شيء من هذا. طيب، فإذا بالنسبة للمستحاضة حكمها كحكم الطاهرة، إلا أنها ماذا؟ تتوضأ لكل ماذا؟ تتوضأ لكل صلاة. طيب، جاءت في بعض ألفاظ الحديث أنها تغتسل، وإذا كان الآخر فاغسلي عنك الدم وصلي، وجاء كذلك في حديث أم حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، كانت مستحاضة، كانت تغتسل لكل صلاة 5-6 مرات، 5 مرات في اليوم تغتسل لكل صلاة. طيب هل هذا الاغتسال، هل هذا الاغتسال واجب أم يحمل على الاستحباب؟ يحمل على الاستحباب، يحمل على ماذا؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. واضح هذا يا مشايخ؟ بالنسبة للمستحاضة إذن الواجب عليها هو الوضوء لكل صلاة، أما بالنسبة للغسل فالغسل مستحب بالنسبة لها. واضح هذه المسألة؟ طيب قال: وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. المستحاضة من به سلس البول، من به سلس الريح، سلس أكرمكم الله سلس الغائط إلى غير ذلك من يعني هذه الأمور التي تخرج بغير اختيار الإنسان تكون عن مرض، فهذه حكمها ماذا؟ أن يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وهو في البخاري: توضئي لكل صلاة. قد يقول قائل أنه مع يعني مع كثرة هذه الأمور قد يصيب الإنسان مشقة، يقال المشقة ماذا؟ تجلب التيسير. إذا وجدت مشقة كبيرة وعظيمة في الوضوء مثلا لكل صلاة وكان لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، يقال له يجوز سواء للمرأة أو للرجل يجوز الجمع ماذا؟ بين الصلاتين إذا حصلت هناك مشقة شديدة في مثل هذا الأمر، فيجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. وأما هكذا في حالته الطبيعية يتوضأ لكل صلاة. طيب بعد أن يتوضأ قد يعني يخرج منه شيء من البول أجلكم الله، أو بالنسبة مثلا للمستحاضة يتقاطر منها الدم، فهل يجوز لها أن تصلي على هذه الحالة؟ يقال نعم، بل إن من الصحابيات من كن يعني كانت الواحدة منهن تصلي وتضع الطست تحتها يتقاطر ماذا؟ الدم منها، وكانت تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحالهن، ومع ذلك ما يعني منع من صلاتها وهي على هذه الحالة، لأنها قد فعلت ما في وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ فمثل هذه الأمور ينبغي على المسلم أن لا يشدد على نفسه فيها البلاء أو الابتلاء عفوا والمرض، هذا قد يقع فيه أي إنسان، فلا يدخل على نفسه باب الوساوس. الكثير من يعني من الناس لما تجيبه بهذا الجواب يقول: طيب أنا إذا توضأت وذهبت لأصلي أشعر بشيء يعني يخرج مني. يقال له: أنت أحد رجلين، أو بالنسبة للمرأة أنت إحدى يعني امرأتين، إما أنك مريض فعلا بما يسمى بسلس البول وهذا أمرك يسير، وهو أن تتوضأ إذا دخل الوقت ثم يعني يحاول أن يحفظ يعني ثيابه أو المسجد أو المكان الذي يصلي فيه بأن يعني لا يتقاطر شيء في ذاك المكان ويصلي ولو تقاطر منه أثناء الصلاة، وكذلك المرأة ولو تقاطر منها أثناء الصلاة، وهذا ما في وسعك. يدخل بعضهم في وساوس، يذهب ويرجع إلى مثلا دورات المياه، يذهب المرة تلو المرة تلو المرة، تجده يذهب ويأتي قرابة 10 مرات حتى ينتهي يكاد يخرج وقت الصلاة، وحتى بالنسبة للنساء قد تكون وساوس أكثر. فلا يشق المسلم على نفسه، والله سبحانه وتعالى رحمنا بهذا الدين العظيم، دين يسر الله سبحانه وتعالى علينا فيه الأحكام، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذه يعني حدود استطاعة هذا المسلم أو هذه المسلمة. هذا أحد الرجلين. الشخص الآخر يعني قلنا ليس مريضا لكنه مجرد وساوس، فالوساوس لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها، وكذلك بالنسبة للمرأة لا تلتفت لهذه الوساوس بل تهملها، وهي مع الوقت ستنتهي بإذن الله تدريجيا. فهذا إذن حكم من به سلس البول ومن في معناه. طيب الشيخ تفضل. فإذا استمر،
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها.
نعم، هذا مثل ما سبق قلنا إنها يعني استمر معها الدم، فإن كانت ذات عادة فماذا؟ فحيضها أيام عادتها، عادتها 10 أيام 6 أيام تجلس أيام ماذا؟ عادتها. وإن لم تكن،
وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز،
وكان لها تمييز،
وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا،
نعم،
وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين.
نعم، وهذا سبق، كانت مميزة تجلس الأيام التي تميز فيها هذا الدم، دم الحيض، عن دم الاستحاضة.
وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تميز لها،
ولا تمييز لها،
ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادة النساء.
أحسنت، بارك الله فيك. فإذا الآن كما يعني سبق أن ذكرنا هذه الأقسام الأربعة أو الثلاثة، إن أردنا أن يعني نبعد المبتدأة، فهذه إذن أقسام النساء، هذه أقسام ماذا؟
النساء.
فتنظر المرأة في حالها هي من أي هذه الأقسام وتفعل هذا الذي قد يعني وضحه أهل العلم، الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في سنته. طيب، قد يعني ترى المرأة هذه مسألة، وهي أن المرأة قد ترى يوما دما ويوما نقاء، يوما ترى الدم ويوم ترى النقاء، يعني لا ترى شيئا، فماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ طبعا إن كانت على هذا الحال، إن كانت على هذا الحال الشهر كله فهي ماذا؟ ها، الشهر كله على هذا الحال فهي مستحاضة، فهي مستحاضة، ترجع لما سبق أن ذكرنا، وهي ترى من قريباتها من هن يعني حيضها 6 أيام أو 7 أيام فتتحيض بما يكون أنسب لها. هذا إن كان مطبقا عليها الشهر كله، يوم دم ويوم نقاء، واضح؟ أما إن كانت في بعض الشهر ترى يوما دما ويوما نقاء، يعني مدة مثلا 10 أيام أو 15 يوما، يوم ترى الدم ويوم ترى النقاء، يومين ترى الدم ويومين أو يوم ونصف ترى النقاء، وهكذا حتى تكمل 15 يوم ثم تطهر. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، على قولين. المشهور عند الحنابلة هنا هي أنها تجلس في الأيام التي ترى فيها الدم و تصلي تغتسل وتصلي في الأيام التي ترى فيها ماذا؟ النقاء، ولا ترى الدم، واضح؟ هذا في المشهور عند الحنابلة. نعم، هو بعض الشهر الآن مثلا 15 يوم هي قد ترى الدم في 7 أو 8 أيام، والسبعة الأخرى أو الثمانية الأخرى لا ترى فيها الدم، ف تجلس في هذه 6 7 أو 8 وتصلي في هذه 7 أو 8. هذا قول مشهور، هو القول المشهور عند الحنابلة. إذا كان، إذا كان أقل من 15 يوما نفس الأمر. لا، هو إذا كان، إذا كان، شوف، إذا كان أغلب الشهر، إذا كان أغلب الشهر فهي استحاضة. إذا كان أغلب الشهر كما يذكر الفقهاء 26 27 يوم هذه استحاضة، لأن ما يمكن أن يأتي الحيض بهذه في هذه المدة 26 و 27 يوم ما يمكن، هذه في الغالب تكون ماذا؟ استحاضة. طيب، إذن قلنا القول الأول هو أنها تجلس في أيام في الأيام التي ترى فيها الدم، وتصلي في الأيام التي لا ترى فيها الدم. القول الثاني وهو الأصح وهو الأصوب وهو الذي يرجحه الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه وعدد من الفقهاء، وهو أن عادة الدم دم الحيض، طبيعة دم الحيض التقطع وعدم الاستمرار، طبيعة دم الحيض ماذا؟ التقطع وعدم الاستمرار. والصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبهن مثل هذه الأمور، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن بماذا؟ بأن يصلين في الوقت الذي لا يرين فيه الدم، وأن ويجلسن في ماذا؟ في الوقت الذي ترى فيه الدم. واضح؟ فإذن وكذلك قالوا هذا يعني يجلب المشقة التي هي مخالفة لما عليه الشرع، فإن كانت المرأة على مثل هذا الحال يعني 15 يوم أو 16 يوم، وهي يوم تغتسل وتصلي ويوم تجلس، ويوم تغتسل وتصلي ويوم تجلس، هذا لا شك فيه مشقة، والشرع جاء بدفع هذه المشقة. فإذا القول الثاني الذي يعني ذهب إليه عدد من الفقهاء منهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، وهو أن المرأة إذا رأت يوما دما ويوما نقاء فهذا من طبيعة دم الحيض، فلا تغتسل ولا تصلي، بل تمكث وتنتظر ماذا؟ تنتظر نزوله مرة أخرى حتى يعني تنتهي عادتها، وهي 10 أيام أو 15 يوم أو يعني نحو ذلك. نعم، لو استمرت على ماذا؟ إذا استمر الشهر كله تكون مستحاضة. نعم. أحسنت، حتى أحسنت، نعم، حتى لو أنها كانت تميزه، طبيعة دم الحيض التقطع. نعم أنا معك، يعني تقول أنها مثلا في الصباح ميزته فرأت أنه دم أسود، وفي المساء كان أحمر، وفي اليوم الذي يليه في الصباح كذلك أسود، وفي المساء أحمر، هذا من طبيعة دم الحيض، طبيعة دم الحيض التقطع وعدم يعني الاستمرار دفعة واحدة، فهذه من طبيعته، فتنتظر حتى كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين ماذا؟ القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني لماذا تقول؟ لأنها قد تحتار في بعض الدماء، تقول هذا ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة، فتريد أن تغتسل فتقول لها لا تعجلنا، لا تستعجل الواحدة منكن، بل تتريث وتنتظر حتى ترى ماذا؟ ترى القصة البيضاء، بمعنى أن ترى سائلا أبيض في نهاية يعني حيضها، علامة يكون علامة على الطهر. والنساء تطهر بأمرين اثنين، النساء يطهرن ماذا؟ بأمرين اثنين، إما بالقصة البيضاء وهي العلامة البيضاء التي تنزل في آخر حيضها، أو بالجفاف، بمعنى أنها لو وضعت قطنا أو شيئا في فرجها لم يخرج منه لا دم ولا صفرة ولا كدرة، واضح؟ ما خرج منه شيء. نعم،
في جفاف.
نعم، إذا هذا من طبيعة الحيض، هذا من طبيعة الحيض، نعم، أنه نعم تجلس المدة هذه، تجلس المدة هذه ويعني تنتظر حتى تتأكد تماما، لأنه كما يقال الأصل فيها هي الآن أنها حائض، فلا تنتقل من هذا اليقين بشك، واضح؟ اليقين لا يزول بالشك، كما أنها إن كانت طاهر لا تنتقل من حال طهرها إلى حال حيضها إلا بيقين، فكذلك إن كانت حائض لا تنتقل من حال حيضها إلى حال طهرها إلا بماذا؟ بيقين. فاليقين لا يزول ماذا؟ لا يزول بالشك. طيب إن شاء الله الأسئلة حاضرين، لكن حتى يعني نأتي على المسائل كلها. طيب الشيخ تفضل.
باب النفاس.
لا، والحامل ما عند مش موجود. والحامل لا تحيض.
والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.
نعم، الحامل لا تحيض، هذا القول هو الذي اختاره المؤلف، وهو القول عند الحنابلة وكذلك عند الأحناف، هذا القول إذن الذي رجحه المؤلف بأن الحامل لا تحيض. من الفقهاء من قال إن ماذا؟ إننا نبقى على الأصل مثل ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، حتى في حال الحمل إن رأت الدم وميزته أشيخ وميزته فهو ماذا؟ فهو دم حيض حتى لو كانت حامل. فإذن هذا قول ثاني. طيب ما هو الراجح؟ نقول والله أعلم، الأرجح الراجح في هذا هو ما ذكره المؤلف وما رجحه، وهو أن الحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض، ما الدليل على هذا؟ نقول أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس، قال لا توطأ حامل حتى تضع، النساء في السبي لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على ماذا؟ دقق في اللفظ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. إذن الحيض علامة على ماذا؟ على عدم الحيض، على عدم عفوا عدم الحمل، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. إذن وجود الحيض علامة على عدم على عدم الحمل، واضح؟ هذا الدليل الأول. طيب الدليل الثاني ما جاء في حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه في البداية عن التطليق في ماذا؟
في الحيض.
لو كانت الحامل تحيض هل سيقول النبي صلى الله عليه وسلم وليطلقها طاهرا أو حاملا، أو أنه كان سيقول ليطلقها حامل إن لم تكن حائض؟ صح ولا لا؟ فهمتم معي هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن التطليق في ماذا؟ في الحيض، لأنه طلقها وهي حائض، ثم قال إذا أراد أن يطلقها يطلقها إما أنه في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال ماذا؟ حملها، أو في حال حملها. طيب لو كانت حامل وتحيض سيأتي الإشكال نفسه، واضح؟ واضح. طبعا بعض الفقهاء قال هذا يعني يستثنى من الحيض، يعني هناك استثناءات قالوا في الحيض، خلاف بين الفقهاء، لكن قالوا يعني أن حال الحيض يقصد به حال حيضها وهي غير حامل. الشاهد من هذا يعني يكفينا الحديث الأول، حديث سبي أو طاس، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. طيب كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا بسند صحيح، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول الحبلى لا تحيض، الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. الاغتسال هنا للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب، لأنه دم فساد، دم استحاضة، واضح؟ إذن هذا قول عائشة رضي الله عنها ولا يعلم لها مخالف. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع بانقطاع الدم، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع ماذا؟ بانقطاع الدم. هذا الإشكال يعني قد يأتي، أو هذا الخلاف قد يأتي متى؟ إذا نزل على الحامل الدم في نفس الفترة أو في نفس الوقت وفي بنفس العادة التي كان يأتيها قبل حملها. واضح؟ يعني هذا الكلام نقوله لماذا؟ بعض النساء في أثناء الحمل ترى قطرات من الدم، في أثناء الحمل ترى ماذا؟ قطرات من الدم، فتقول لا أدري لعله حيض أو يقال هذا ما يلتفت له، هذا ما يلتفت له، وما فيه خلاف في هذه المسألة. واضح؟ ترى قطرات من الدم، هذه ما فيها إشكال. لكن الإشكال متى؟ الخلاف الذي ذكرناه، الخلاف فيما إذا رأت الدم في الأوقات التي كانت تراها قبل حملها، يعني كانت ترى مثلا نزول الدم عندها 5 أيام 6 أيام، في أثناء حملها يأتيها كما كانت تأتيها قبل الحمل. واضحة هذه المسألة؟ هذا محل الخلاف هنا. أما مجرد نزول الدم عليها يوم أو قطرات أو شيء من هذا، هذا ما يلتفت له، ولا يقال إنها ماذا؟ ولا يقال إنها حامل حائض. واضح محل الخلاف؟ يعني لابد أن يعني نعرف محل الخلاف الذي اختلف فيه الفقهاء، ليس مجرد القطرات ويعني ما تقع فيه كثير من النساء في زماننا من وساوس ونحو ذلك، لا، مجرد القطرات ونحو هذا ما لا يعد حيضا. أما إذا كانت تأتيها كعادتها قبل حملها يقال نعم، هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، منهم من قال إن الحامل تحيض، ومنهم من قال إن الحبلة أو الحامل لا تحيض. طيب، قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، فيكون ماذا؟ دم نفاس. طبعا هنا يعني مهد للباب الذي يليه. المرأة قبل ولادتها يحصل معها المخاض وآلام الطلق، و ينزل معه ماذا؟ ينزل معه الدم. قد الدم يعني قد يسبق الولادة بيومين أو ثلاثة وأسبوع، فهل هذا الدم النازل من المرأة قبل ولادتها، لأن بعد الولادة سيكون له اسم آخر صح، وهو الباب الجديد وهو باب النفاس، لكن قبل الولادة الآن هل هذا حيض أو نفاس؟ قال المؤلف إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. هذا الدم يقول الفقهاء إن كان مصاحبا للمخاض وآلام الطلق وعلامات الولادة فنعم، هو من ماذا؟ هو من النفاس ولو زاد على اليومين والثلاثة. واضح؟ لو زاد على اليومين والثلاثة. طيب، إن كان قريبا من ولادتها لكن لم يصاحبه علامات الولادة من المخاض أو الطلق أو نحو ذلك، هل هذا الآن الدم النازل عليها دم نفاس أو دم استحاضة؟ ها مشايخ، استحاضة، نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل، الحبلى لا تحيض، الحامل لا تحيض، هذا هو الصواب في هذه المسألة، الحامل لا تحيض. لكن طيب إن كان قبيل الولادة يقال ينظر في ماذا؟ في العلامات، إن كانت هناك علامات للولادة حتى ولو طالت كما يرجحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، لو طالت المدة بلغت أسبوع 5 أيام 6 أيام وهي تشعر بالمخاض وآلام الولادة ويخرج الدم يقال هذا من النفاس، هذا من النفاس، من دم ماذا؟ النفاس. واضحة هذه المسألة؟ لكن إن لم يكن هناك مخاض أو آلام الطلق فيقال هذا لا عبرة به وهو دم استحاضة، فيعني تغسل عنها الدم وتصلي ولا تكون حائضا ولا نفسا. طبعا هل هذا الدم الذي ينزل قبل الولادة نفترض بأسبوع أو خمسة أيام أو يومين أو ثلاثة أيام، هو المعتاد مثل ما ذكر المؤلف يومين أو ثلاثة أيام، لا يزيد في الغالب على اليومين أو ثلاثة أيام. لكن هل هذا اليومين والثلاثة أو الأسبوع يحتسب من الأربعين التي تكون بعد النفاس؟ لا، ما يحتسب، ما يحتسب من الأربعين. لماذا؟ لأن تقول أم سلمة رضي الله عنها تقول كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، جاء في بعض الروايات بعد نفاسها، بعد نفاسها يعني بعد ولادتها 40 يوم. إذن ما قبل الولادة لا يحتسب، واضح؟ بعض النساء قد تحتسب قبل الولادة أسبوع وتقول تنقصها من 40، لا، واضح؟ إذن قبل ما قبل الولادة من الدم النازل لا يحتسب من 40. طيب، نقرأ الشيخ في باب النفاس لأن تكمل لما يعني ذكره.
باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض.
نعم، إذن النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب ماذا؟ بسبب الولادة، بسبب الولادة. يذكر الفقهاء يقولون هذا يعني هو نفسه الدم الذي تجمع في 9 أشهر، فقبيل يعني مع الولادة خرج هذا الدم يعني بأكمله، والله أعلم. طيب، وحكمه حكم الحيض، أي النفاس يمنع المرأة مما يمنعها الحيض. الأذان الشيخ
6:06.
طيب تفضل. طيب، وأكثره
وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
نعم، يقول أكثر الحيض 40 يوما ولا حد لأقله. لا حد لأقله، نعم، بعض النساء تتفاوت النساء في دم النفاس. أكثره 40 يوما كما سبق ذكرنا حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وجاء في بعض الروايات بعد نفاسها. فإذن 40 يوم هي الغالب على النساء، هي الغالب على النساء. طيب، هل لأقله حد؟ ليس لأقله حد، قد يستمر الدم مع المرأة 40 يوم، قد يكون 30 أقل أو أكثر، قد يكون أحيانا بعض النساء وهذا نادر أن يعني يخرج الدم معها دفعة واحدة فقط مع الولادة ويجف بعد ذلك، واضح؟ وهذا موجود، وهذا موجود، يخرج منها دفعة واحدة ويعني نفاسها قد لا يكون إلا يوما واحدا أو أقل، واضح الشيخ؟ فهذا يعني يحصل. فإذا العبرة بخروج ماذا؟ بخروج الدم. فإذا يعني خرج منها هذا الدم ولو كان يوما أو يومين أو أكثر من ذلك أو أقل، فنقول هي نفساء، هي ماذا؟ نفساء، انقطع عنها الدم، تغتسل وماذا؟ وتصلي، وانتهى وقت نفاسها بعد يعني بعد هذه المدة التي توقف فيها الدم. نستمر دقيقتين ما انتهى. طيب،
نفس علامات الحيض.
نعم نعم، يعني اما تجف او ترى ماذا؟ او ترى القصة البيضاء، لان النفاس ياخذ نفس احكام ماذا؟ احكام الحيض. طيب، اذا تجاوز الأربعين، اذا تجاوز الأربعين يوم، وهذا يحصل كثيرا خاصة في هذه الأزمنة مع تغير الأطعمة وغيرها من الأمور، يتجاوز الدم 40 يوم، فما الحكم؟ يقال أن المرأة في هذه الحالة هي 1 من 2، إما أن هذا الوقت الذي هو بعد 40، بعد 40 يوم هو وقت عادتها الشهرية، وقت حيضها من كل شهر، واضح؟ فهذه بعد 40 ستجلس كذلك ماذا؟ ستجلس هذه المدة التي هي وقت حيضها، واضح؟ هذا الأول، هذا النوع الأول من النساء. النوع الثاني من النساء تقول ليس هذه الفترة فترة عادتها، فيقال لها في مثل هذه الحالة إذن ماذا تفعل؟ تغتسل بعد 40 وتصلي، تغتسل وتصلي، لأن هذا الأمر كما ذكر الترمذي كما جاء في حديث أم سلمة، يعني قال بعد أن ذكر هذا الحديث قال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر فتغتسل وتصلي. نكمل إن شاء الله بعد هذا. بسم الله والحمد لله. بارك الله. بعد.
وش الكبسة شيء؟
وين شيء؟ هذا؟
لا خل. الحين.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فإذا قلنا بالنسبة للنفساء كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى قال أجمع أهل العلم على أن أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النفساء تدع الصلاة ماذا؟ 40 يوما إلا أن ترى الطهر، يعني قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فيعني تغتسل وتصلي. هذا القول كما ذكر يعني كما ذكر الترمذي وذكر ابن قدامة هو قول أم سلمة رضي الله عنها كما ذكرنا في الحديث، كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهو قول عمر رضي الله عنه وقول ابن عباس رضي الله عنه وقول أنس رضي الله عنهم أجمعين. إذن قول 4 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي لا غرابة أن يحكي ماذا؟ يحكي فيه الإجماع. فإذن يقال إن نفاس المرأة لا يتجاوز 40 يوما، إذا رأت الدم أكثر فيما بعد 40 يقال هي إحدى امرأتين، إما أن هذا وقت حيضها فتجلس، أو أنه ليس بوقت حيضها فهذا دم استحاضة فتغتسل وتصلي بعد 40 إن كانت من هذا الصنف الثاني. واضح؟ طيب قال ومتى رأت
الطهر اغتسلت وهي طاهر، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
نعم، إذا اغتسلت في أثناء 40 بعد 10 أيام أو 20 يوم مثلا فجف الدم ولم ينزل لها شيء، اغتسلت انتظرت حتى تأكدت ثم اغتسلت وماذا؟ اغتسلت وصلت، انتهى نفاسها بال20 يوم. بعد أن صلت بعد 10 أيام في 30 رجع الدم مرة أخرى نزل، فهل الآن تتوقف كذلك عن الصلاة؟ يقال نعم، لأن هذه هي المدة المحددة لأي شيء للنفاس، هي مدة الأربعين. قد يتوقف، نعم ينقطع، يرحمك الله، قد يتوقف ينقطع ولا يعود، وقد يعود في أثناء ماذا؟ الأربعين. قد يعود في أثناء الأربعين، فإذا عاد في أثناء الأربعين يوم تجلس وتدع الصلاة حتى تكمل ماذا؟ حتى تكمل الأربعين يوم. واضحة هذه المسألة؟ فإذا هذا يعني ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه. هنا هناك مسألة يعني في مسائل الحيض، مسألة الصفرة والكدرة التي تراها المرأة. الصفرة يعني كالصديد، اصفرار في يخرج مثل الاصفرار في القطنة التي تضعها المرأة، أو يعني يكون يعني كدرة بمعنى مثل الماء المتعكر، مثل الماء المتعكر. إذا رأت هذه الصفرة أو الكدرة، إذا كانت في فترة الحيض، في فترة الحيض في أثناء هذه الفترة يقال هو من الحيض أو قريبة متصلة بها، علامات الحيض التي تعرفها المرأة، آلام وشعور يعني بنزول باقتراب موعد الدورة، وتنزل هذه الصفرة أو الكدرة، يقال هذه من الحيض. أما إن رأتها بعد أن طهرت، رأت القصة البيضاء أو جف المكان، ثم بعد ذلك رأت الصفرة أو الكدرة، فهذه لا عبرة بها، لا عبرة بها، لحديث أم عطية رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، يعني بعد أن تتطهر المرأة ترى الصفرة أو الكدرة، فهذه لا تؤثر ولا تضرها، لأن العبرة بنزول ماذا؟ بنزول الدم. العبرة بنزول ماذا؟ الدم، وليس بنزول الصفرة أو الكدرة. إنما أخذت الكدرة أو الصفرة حكم الحيض لما كانت في ذاك الوقت، في وقت الحيض. أما في أوقات أخرى فما تعطى الصفرة أو الكدرة ماذا؟ تعطى، ما تعطى حكم الحيض. واضحة هذه المسألة؟ العبرة إذن بنزول الدم وليس بنزول ماذا؟ بنزول الصفرة أو الكدرة. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ بارك الله فيكم. طيب، هذا بالنسبة يعني لهذه المسألة. في مسألة النفاس هناك مسألة يذكرها الفقهاء، وهي مثلا المرأة التي قد تسقط جنينها، قد تسقط الجنين، فهل هذا الدم الخارج مع السقط، هل هذا الدم الخارج دم نفاس أو دم فساد لا يمنع يعني من الصلاة؟ يقال ينظر إلى هذا السقط الذي يعني سقط الجنين الذي سقط من المرأة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، إلى آخر الحديث. إذن 40 يوم ماذا؟ نطفة، ثم 40 يوم ماذا؟ علقة، ثم 40 يوم مضغة. العبرة بكون هذه، بكون هذا الجنين مضغة مخلقة، مضغة مخلقة، حتى يعطى أحكام الإنسان، حتى يعطى أحكام ماذا؟ الإنسان. متى تكون هذه المضغة المخلقة؟ المضغة المخلقة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: 40 يوم نطفة، ثم 40 يوم علقة، بعد 80 يوم يبدأ ماذا؟ يبدأ الجنين في مرحلة ما يسمى بالمضغة. في الغالب، غالب النساء ما بعد 90، ما بعد 90 يوم يعني 3 أشهر، بعد 90 يوم يبدأ تخليق الجنين، يعني بمعنى يكون قطعة لحم وقد شكل فيه الوجه والعينان والأنف وكذا، ولو كان ماذا؟ قطعة ماذا؟ صغيرة، لكن يبدأ التخليق ماذا؟ التخليق فيها. وتعرف هذا النساء اللواتي يعني قد حصل معهن الإسقاط أو شيء من ذلك. هذا في الغالب بعد 90 يوم، لكن كما يذكر الفقهاء أنه وجد من النساء من يعني يتخلق الجنين عندها، لأن النساء سبحان الله النساء تتفاوت من امرأة إلى أخرى، من النساء من يبدأ تخليق الجنين عندهن بعد 80 يوم، بعد 80 يوم يعني في اليوم 81 يبدأ تخليق هذا الجنين، واضح؟ وهذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى ومن عجيب يعني صنعه سبحانه وتعالى. فإذا بعد 80 يوم في اليوم 81 تنظر المرأة إذا حصل معها هذا الإسقاط، إسقاط الجنين، فإن كان إن كانت مضغة مخلقة وفيها تخليق الوجه واليدين والرجلين والأنف وكذا ظاهر، فهذه مضغة مخلقة لها أحكام الإنسان يعني أحكام المولود الكامل، فيكون الدم النازل دم نفاس ويعني يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان قطعة صغيرة مخلقة، واضح؟ أما إن لم يكن كذلك، لم يكن مضغة مخلقة، فلا يعني يأخذ هذه الأحكام، والدم النازل في يعني ما قبل التخليق يعني مثلا في 70 يوم 75 يوم ونحو ذلك، هذا يعني لا يتعلق به، لا تتعلق به هذه الأحكام، فالدم النازل يكون دم فساد لا يمنعها من الصلاة، فقط تغسل يعني مكان الدم وتصلي، وكذلك الجنين أو هذا السقط لا يأخذ حكم الإنسان ولا يعني يحتاج إلى دفن أو صلاة عليه أو نحو ذلك، واضحة هذه المسألة؟ فإذا يعني يفرق بين ما كان مضغة مخلقة أو غير مخلقة. المضغة المخلقة تأخذ يعني المرأة فيها أحكام النفساء إذا كان هذا السقط قد كان مضغة مخلقة، أما إن لم يكن يعني مضغة مخلقة فلا تأخذ المرأة فيها أحكام النفساء. بهذا نكون ولله الحمد قد أتينا على كتاب الطهارة بفضل من الله عز وجل وتوفيق منه سبحانه وتعالى، ويعني نشكركم على صبركم وتحملكم مع كثرة التفريعات، لكن إن شاء الله يكون يعني يكون في ذلك فائدة. وأنا الآن قبل أن يعني ننتهي كان الذي يعني في بالي أن نبدأ في الصلاة، لكن أشار علي بعض الأخوة باعتبار قرب رمضان أن يعني نبدأ في الصيام، فإذا انتهينا منه نعود بعد ذلك إلى نعود إلى الصلاة. الدورة ما في إشكال، لكن الآن لأنها الدورة عادة ما يكون فيها تفصيل، حتى ولو تكون مختصرة ويعني الكلام فيها سريع جدا، أما في حالة في الدروس ففيها تفصيل ويكون يعني الأمر يأخذ على سعة.
شيخ في مسألة
الآن دعنا من المسألة، دعنا نتفق الآن على مسألة الدرس، نشرع في الدرس القادم في الصيام، نبدأ في الصيام ونؤجل الصلاة، سنأتي على الصلاة لأن كتاب الصيام ليس يعني كبيرا، حتى إذا يعني جاء رمضان إن شاء الله نكون بإذن الله قد انتهينا من كتاب الصيام، فما قولكم؟ الله يحفظكم. لا احنا نشوف الأصلح والأفضل لكم نبدأ في الصيام إن شاء الله، وحتى يكون فيه متسع إذا يحتاج الأمر تفصيل في بعض المسائل وكذا، فعسى الله يعني يسر وننتهي إن شاء الله من كتاب الصيام قبل إن شاء الله قبل رمضان، أظن باقي أقل من شهرين صح؟ على رمضان 6 إن شاء الله أنه يسعنا الوقت بإذن الله. تفضل شيخ. شكرا. عندك سؤال
شيخ؟ شو حكم الجماع في الاستحاضة؟
جائز الجماع بالنسبة للمستحاضة جائز ولا يعني إشكال فيه، لأن يعني المستحاضة قد وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال كثير من يعني عدد من الصحابيات قد أصيبنا بالاستحاضة، فلو أن هذا الأمر كانت يعني ممنوعة منه لا بينه صلى الله عليه وسلم لها. فإذا المستحاضة قلنا حكمها كحكم الطاهرة، كحكم ماذا؟ الطاهرة، إلا أنها يعني تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة.
شيخنا إذا سقط بوقت الحيض.
نعم.
ولم يتخلق.
نعم، إذا يعني حامل وحاضر تقصد.
حامل وسقط الجنين وقت.
إحنا على الراجح قلنا ما في.
هنا. لكن سقط بنفس الموعد. موعد
نعم، وكان غير مخلق.
غير مخلق.
غير مخلق، دم فساد. هذا لأن الصواب ولو في نفس الموعد، لأن قلنا قول عائشة رضي الله عنها الحبلى لا تحيض، الحبلى لا تحيض إلا إذا رجحت القول الآخر. نعم، إذا رجحت القول الآخر يقال أن هذا الدم دم حيض، تنتظر تنتظر. لا هو الآن هي إما حامل أو غير حامل، كيف سيسقط؟
سقط الجنين.
نعم، وبعد السقوط
بموعد الحيض
جاءها الدم. هنا في الغالب لا ينظر الى السبب، يعني ينظر اهل العلم الى سبب نزول هذا الدم، لان هناك سبب. حتى هم يعني الان الفقهاء يفرقون بين المرأة التي مثلا نزل معها الدم وقد مثلا مثل ما هو في زماننا الان أجرت عملية استئصال مثلا إزالة الرحم، صلى الله العافية والسلام للمسلمات، أزالة الرحم، وبعد إزالة الرحم نزل معها شيء من هذا الدم، فهنا ماذا تأخذ وهو في نفس الفترة، في نفس الفترة التي كانت تأتيها حيضتها؟ فيقال هنا السبب والله أعلم ظاهر في أن هذا ليس بحيض، أن الرحم قد زال، ولو كان في نفس ماذا؟ في نفس المدة وفي نفس الموعد، لأن السبب الذي يستدعي خروج هذا الدم قد زال، فإذا هذا الدم دم فساد، دم فساد. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل شيخ. نعم، من ينقطع عنها الدم ويأتيها. نعم، لا حتى لو زاد على القول الصحيح، حتى لو زاد، لكن ما يكون مطبقا عليها. إذا أطبق عليها يعني قلنا 25-26 يوم، هذا في الغالب استحاضة وليس حيض. واضح؟ بارك الله فيكم. شيخ تفضل. احنا نريد ان ننتهي من الاسئله في زمن الدرس، حتى ان كذلك بعد الدرس ما نؤخر الشيخ حامد، سيكون يعني درسه بعد العشاء، حتى يعني ننتهي ان شاء الله. تفضل. نعم، سواء كان اقل من يوم وليله او اكثر من يوم وليله. نعم، سواء كان اقل من 15 يوم او اكثر من 15 يوم، حتى إلى أن ينقطع الدم، إلى أن ينقطع الدم. قال فإن أطبق عليها، هو المؤلف قال فإن أطبق عليها الشهر كله فهو استحاضة. واضح؟ إذا أطبق عليها الشهر كله فهو ليس حيض، وإنما هو استحاضة. في كبار. تفضل يا كبار. نعم. لا، هي ليست مسألة احتياط. فالآن مثل ما ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها، لا تعجلن حتى ترين ماذا؟ القصة البيضاء. هنا قول عائشة رضي الله عنها يعني نصيحة للنساء بأنها إن كانت حائض فلا تتعجل حتى تتأكد تماما. واضح؟ تتأكد تماما، يعني تضع القطنة ويعني لا ترى فيها لا أثر لصفرة ولا لكدرة ولا شيء من ذلك. نعم، تنظر هنا إذا ما فيه إشكال، إذا جلست وكانت غير متأكدة وثم تبين لها أنها قد طهرت مثلا قبل الصلاة، قبل مثلا صلاة العصر مثلا، أو قبل صلاة العشاء، فهنا نقول يلزمها أن تقضي هذا الوقت الذي كانت قد طهرت فيه. هناك مسألة ذكروني فيها إن شاء الله نذكرها، بالنسبة لمسألة الصلاة وما يجمع إليها، هل تقضي الظهر مع العصر مثلا؟ ذكروني فيها لأن أنا نسيتها، كان في بالي أن نذكرها في مسألة خلافية. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.